أذكارا في كل أوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، طبتم وطاب لقاؤكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبوئنا جميعا من الجنة منزلا، وأن يرزقنا شفاعة النبي المصطفى، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا رؤيته في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويا من رضيتم بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، أشهد الله أني أحب الموحدين في الله، وأني أرجو لهم من الخير مثل ما أرجوه لنفسي، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا اللقاء المبارك بتوفيقه وفضله ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وألا يحرمنا اللقيا بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان والإسلام، هذا هو لقاؤنا الثالث بفضل الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج الذي نعرض له بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه لعلل المجتمع الذي نعيش فيه، ونتعرف على الدواء الشافي والجواب الكافي من كتاب الله ومن هدي سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبإذن الله تبارك وتعالى، ابتداء من هذه الحلقة سوف نعيش في سلسلة متتالية متصلة بإذن الله تبارك وتعالى في رحاب سورة ميمونة مباركة عرض الله تبارك وتعالى فيها لعدد من الأمراض التي تصيب الأمة والتي تنهك وتذهب بأخلاق الأمة، وكذلك عرض ربنا تبارك وتعالى الدواء من هذه العلل والأمراض حتى تستقيم حياتنا وحتى تنهض أمتنا وحتى ينتصر هذا الدين بإذن الله رب العالمين. السورة التي سنتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى هي سورة النور الميمونة المباركة. وطبعا أريد أن أنوه أن حديثنا لن يكون حديثا في التفسير، فالتفسير له أهله وله علماؤه، ولا أرى نفسي أهلا لذلك، ولكني سألتقط بعض إشارات من هذه السورة التي تحدثت عن عدد من العلل التي تصيب الأمة والتي بالفعل أصابت بعض أفراد الأمة. فسورة النور تكلمت عن قضية الزنا، هذا المرض الخطير، وتكلمت عن جريمة القذف والتنابز، هذا المرض اللعين الذي يتهاون به كثير من الناس. وتكلمت سورة النور عن هذا التوتر والشك في العلاقة بين الزوجين عندما عرضت لحكم الملاعنة، عندما يشك الزوج في زوجته ويرميها بالزنا والبهتان. وكذلك عرضت سورة النور لحادثة أو لحديث الإفك الذي تزعمه المنافقون والمجرمون تجاه الشريفة الطاهرة الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فنريد أيضا أن نتعرف عن حادث الإفك وصلته بواقعنا المعاصر. وعرضت سورة النور كذلك لصلة الأرحام بعضهم ببعض، وكيف تكون العلاقة في حالة الضراء وفي حالة السراء، وفي حالة الرضا وفي حالة الغضب. وعرضت سورة النور أيضا لآداب دخول البيوت، هذا الأدب الذي يفتقده كثير من الناس، حتى أصبحت البيوت لا حرمة لها في كثير من الأحيان إلا من رحم ربي وعصم. وعرضت سورة النور لهذا المرض وهذه العلة التي أصبحت وكأنها جرعة ماء بارد يتناولها أحدنا وهو في ظل ظليل، لا يستشعر خطرها ولا يستشعر عظمتها وكبير جرمها عند الله تبارك وتعالى، ألا وهي علة إطلاق البصر وراء هذه المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى. فعرضت سورة النور لهذه القضية في قول الله تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذلك كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، إلى آخر الآيات. وعرضت سورة النور لقضية النكاح التي أصبحت علة عظيمة من علل المجتمع فيما نعانيه من غلاء في المهور وتعنت من الأسر وضياع للفقه الحقيقي لقيمة النكاح ولشرعة النكاح في دين الله تبارك وتعالى. وعرضت سورة النور كذلك لقضية كبرى من كبريات العقيدة الإسلامية، وهي قضية أو عقيدة الإيمان بأسماء الله وصفاته، عندما قالت السورة: الله نور السماوات والأرض. كيف نعتقد في الله وكيف يكون توحيدنا صافيا لله تبارك وتعالى؟ وعرضت سورة النور لوظيفة المسجد في الإسلام، وما هي العلة، وما هي العلة التي أصابت مجتمعنا من خلال المساجد، فأصبح بعض المساجد بدلا من أن يكون مشعل هداية ومنبع نور وإشراق وتوحيد وإخلاص، أصبح منبع فتن وإثارة شائعات ومنازعات، والعياذ بالله، عافانا الله والسامعين. وعرضت سورة النور كذلك لعلة أخرى من علل المجتمع، هذه العلة التي يقوم فيها بعض الناس بالاعتراض على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبينت الدواء بأن شأن المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إلى آخر الآيات. وعرضت سورة النور لقضية عظيمة ننشدها جميعا ونتمناها جميعا وندعو الله بنا في سرنا وجهرنا وفي علننا وفي خلواتنا، ألا وهي قضية التمكين للأمة وقضية التمكين لدين الله تبارك وتعالى. فبين ربنا تبارك وتعالى أن التمكين لا يأتي ولا يتأتى إلا للموحدين الصادقين الذين عرفوا أن العبادة شعائر وخلقا وسلوكا ينتهجه الإنسان المسلم، وأن الشرك هو شر علة تذري بالمجتمع وتهلك الأمم. وبينت سورة النور أيضا العلاقة بين أفراد الأسرة، كيف لا تنكشف العورات وكيف نعلي قيمة الحياء في نفوس أبنائنا، هذا الحياء الذي أصبح عدمه علة من علل مجتمعنا. فعندما يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. تخيل القرآن يضع حدودا وضوابط بين أفراد الأسرة صيانة للحرمات وحفظا للأعراض. وبينت السورة أيضا العلاقة بين الأقارب وقضية الإطعام عندما يقول ربنا تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآيات، إلى أن عرضت الصورة مرة أخرى لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ختام السورة والذي أسأل الله أن يبلغنا إياه على خير عندما قال ربنا ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. شوف الختام الجميل، ربنا سبحانه وتعالى بعد ما عرض لنا هذه العلل وعرض لنا الدواء الشافي لهذه العلل، ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا أنني مطلع على أعمالكم، خبير بخفايا نفوسكم، هل ستمتثلون للدواء وهل ستأخذون الجرعة الكافية أو الجرعة الكافية من الدواء حتى تتخلصوا من هذه العلل ومن هذا الداء، أم أنكم ستتحولون عن كتاب الله سبحانه وتعالى وتبتغون الدواء فيما هو عين الداء وعين العلة، كما قال القائل وداوني أو داوني بالتي كانت هي الداء. فالعلاج هنا والفرج هنا والسرور هنا والمرض والنكد والهم والغم والحزن والحزن والفقر والانحطاط والهلاك بعيدا عن هذا الكتاب، بعيدا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا العرض السريع، وطبعا قلت هذا العرض ليه عشان أبين للإخوة المشاهدين نحن مش هنتكلم حديث في التفسير، طبعا ممكن يعني يقع شيء من هذا، لكن بنقول نحن هناخد كل مرة إن شاء الله كل حلقة بإذن الله هنتكلم عن قضية معينة، علة معينة عرضتها سورة النور، ونبين من خلال الكتاب والسنة ما هو الدواء الذي يشفينا أو الذي يشفينا من هذه العلة ومن هذا المرض. أول مرض يطالعنا أو أول علة عرضت لها سورة النور عندما قال ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. شوف بقى أول علة إيه، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى كان سورة النور يعني مختصة بهذا أو بهذه البداية العجيبة الجميلة عندما يقول الله تبارك وتعالى في مفتتح السورة سورة، وكلمة سورة أهل العلم قالوا أن كلمة سورة دي معناها علو الشأن ورفعة القدر، ومنه قول القائل ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، بيمدح الملك بيقول أن ربنا أدك شرف ومنزلة وعلو قدر، الملوك جنبك ولا حاجة، فليه ربنا قال سورة في هذه السورة بالذات اللي احتوت على العلل التي قد تصيب المجتمع وعلى المخرج والدواء من هذه العلل. قال لك سورة كأننا احنا لو تداوينا بما في هذه السورة ولو عالجنا أنفسنا بما عرضه الله تبارك وتعالى لنا في هذه السورة فإن هذا ولا شك وحتما وقطعا سيكون سببا في رفعة قدرنا وعلو شأننا في الدنيا وعند الله تبارك وتعالى. سورة أنزلناها وفرضناها والذي يتحدث هو الله تبارك وتعالى، لذلك تحدث بضمير العظمة وهو نا عندما قال أنزلناها وفرضناها. فرضنا عليكم ما فيها من تعاليم وما فيها من تشريعات وتكاليف وعليكم أن تلتزموها وأن تعملوا بها. وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات ظاهرات لعلكم تذكرون. شوف بقى ربنا قال إيه، الزانية والزاني. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الزنا الداء والدواء. لا ينكر أي واحد منا أن الزنا بمعناه الصوري وبمعناه الحقيقي قد فشى في المجتمعات الإسلامية وظهر ظهورا لا ينكر ولا يستطيع أحد أن ينكره. هتقول لي بس استنى هنا، تقول الزنا بمعناه الصوري وبمعناه الحقيقي. نعم، الزنا بمعناه الصوري وهذا الذي ابتلي به السواد الأعظم عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن العين تزني وزناها النظر، وإن العين وإن الأذن تزني وزناها السمع، وإن اليد تزني وزناها البطش، وإن الرجل تزني وزناها السعي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. التبرج نوع من أنواع الزنا الصوري، إطلاق البصر نوع من أنواع الزنا. لذلك سيدنا عثمان لما شاف واحد داخل عليه كده وقد ملأ عينه من امرأة معينة، فسيدنا عثمان كان ما شاء الله يرى بنور الله، كان رجلا تستحي منه الملائكة، فلما دخل عليه قال: ألا يستحي أو أما يستحي أحدكم أن يدخل علي وأثر الزنا في عينيه؟ فسمى النظر زنا، لكنه زنا إيه؟ زنا صوري. نسأل الله أن يتجاوز عنا جميعا وأن يغفر لنا زلاتنا، اللهم أمين يا رب العالمين. أما الزنا الحقيقي فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج من أمور تسمعها وأمور تراها وترويج للزنا. سبحان ربي العظيم، الإعلام الذي كثيرا ما نتكلم يعني فيه ونتكلم عنه، وكان أولى يعني أن يكون من متطلبات الثورة القضاء على هذا الإعلام الذي يسوق للزنا ويروج للزنا صباح مساء. وأنا أسأل حضرتك، بما إن حضرتك أكيد أكيد يعني سمعت أفلام ومسلسلات ما شاء الله، يعني ربنا يهدينا والسامعين ويتوب علينا جميعا، سواء كنت بتسمع زمان أو بتسمع دلوقتي ربنا يهدينا. عايزة كده تشوف كده لما بيجي في فيلم ولا في مسلسل واحد زنى، يا ترى رد الفعل بتاع جريمة الزنا ايه؟ يا ترى رد الفعل بتاع الدراما والحبكة الدرامية بتاعتهم، يا ترى رد فعل ولي الأمر أو الأب والأم لما يسمع إن بنته زنت أو ابنه زنى ايه؟ شيء طبيعي وحرية شخصية ومفيش أي مشكلة، وتلاقي طبطبة وتلاقي ليه؟ ترويج للزنا. إنني في فرق ان انا ارهبك من شيء واخلي الشيء دوت شيء كبير عندك وصعب انك انت ترتكبه، وان انا اخلي الشيء ده شيء مستساغ وهو الاصل وهو الوضع الطبيعي. انك انت الزنا ده وضع طبيعي جدا، ده حرية شخصية، وان انت لازم تشبع غرائزك وشهواتك حتى ولو كان في ما حرم الله تبارك وتعالى. انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان ابين لك ان الزنا فشى وظهر ظهورا لا ينكر، ومن يعني أشد الأزمات التي نعيشها الآن ما جاءت إلا من جراء الزنا. هذا البلاء الذي نزل بنا وهذه العقوبات النازلة علينا من الله سبحانه وتعالى، قلة البركة في المال وفي الرزق وفي الأولاد وفي الأعمار وفي كل شيء، ما جاءت إلا من جراء انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى، ما جاءت إلا من جراء انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى. ويكفينا يا أخي أن نسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهر الزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا في قرية، يعني في بلد، في أي دولة، إذا ظهر الزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. تخيلت. طيب لما تيجي تبص الأمراض التي ابتلينا بها دي من إيه؟ من جراء الفاحشة، بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. تسمع عن السرطان، اسأل أجدادنا واسأل أبائنا اللي طاعين في السن، قولهم كنت تسمعوا عن حاجة اسمها سرطان؟ كنتم بتسمعوا عن حاجة اسمها فشل كلوي؟ كنتم بتسمعوا عن حاجة اسمها إيدز؟ كنتم بتسمعوا عن حاجة اسمها سيلان؟ كنتم بتسمعوا عن حاجة اسمها زهري؟ كنتم بتسمعوا عن الأمراض الفتاكة دي؟ الأورام والحاجات دي كنا بنسمع على الكلام ده؟ الناس أبائنا وأجدادنا كانوا بيسمعوا عن هذه الأمور التي فشت وانتشرت والعياذ بالله حتى كأنها بمثابة نزل البرد. من إيه يا أخوانا؟ من الفاحشة، من الزنا الذي ما نراه وما نسمع عنه أقل بكثير مما يستره الله تبارك وتعالى. إيه؟ أقل بكثير مما يستره الله تبارك وتعالى. اللي جوه البيوت لا يعلمه إلا الله، والذي يرتكب في جنح الظلام لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. فننتبه ونتقي الله تبارك وتعالى ونحارب هذه العلة وهذا المرض الخطير. كنت من عدة أيام كنت أستمع لشيخ من مشايخنا بيعرض لجريمة الزنا وأثرها على المجتمع، وكان مستضيف بعض مرضى الإيدز عافانا الله والسامعين. فأنا عاوز تتخيل كده، واحد من الضيوف ربنا يا رب يشفيه وعافيه وتوب علينا وعليه، قال: والله ما ارتكبت الفاحشة. يعني ايه؟ يعني ما ارتكب جريمة الزنا بمعناها الحقيقي. أمال عملت ايه؟ قال: والله ما أصبت إلا قبلة محرمة من امرأة لا تحل لي. تخيل يا أخي الشاب، يا أختي الشابة، تخيلوا إني دمر مستقبله ودمر حياته وينتظر الموت في كل لحظة من جراء قبلة. تخيلوا إن هو خلاص بقى حبيس سجين بعيدا عن حضن أولاده لأنه لا يصيب بمرض الإيدز، ولا يعني يصح طبيا أن يأكل معهم أو أن يختلط بهم. تخيلوا أن امرأته كذلك أصيبت بالإيدز عافانا الله والسامعين من جراء إيه؟ قبلة. وصدق من قال: رب لذة ساعة أورثت هم ساعات. القبلة دي تاخد قد إيه يا مصور؟ تنايم القبلة دي تاخد قد ايه؟ ما جربتش؟ تاخد ايه؟ ثانية؟ تخيل واحد بثانية، سبحان ربي العظيم، يفرض يقعد ياخد في علاجات ويعاني من نظرة المجتمع له وينقل المرض لزوجته وما إلى ذلك من الكوارث عشان ثانية متعة، عشان ثانية لذة، فضلا عما ينتظره من عقاب في الآخرة إن لم يجدد العهد والتوبة مع الله. هنا كده عاوزك تركن ظهرك لورا وتغمض عينيك وتستحضر قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى فيما روي عنه: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس جلد امرأة لا تحل له. صدقت يا سيدي يا رسول الله، لو أنا جبت إبرة كده مثلث زي اللي بنخيط بها الشكاير الرز والغلة ورحت كده خبطك في دماغك، إيه يعني تاخد لك غرزتين ثلاث غرز؟ مفيش مشكلة. أما القبلة، أما أنك تمس جلد امرأة لا تحل لك، ممكن والعياذ بالله في لحظة ينتقل إليك مرض نقص المناعة المسمى بالإيدز وتفضل طول عمرك متدمر. الغرزتين هيقعدوا يومين ثلاثة وتفك السلك وخلاص. أما تخيل المرض ده يفضل معاك إلى أن تموت، بتموت كده والعياذ بالله، يا رب عافينا. وعافي كل مبتلى مسلم، وعافي كل عاصم مسلم يا رب العالمين. والله الواحد مشفق على نفسي ومشفق على إخواننا. تخيل كده واحد بيموت بالقطاعي، بيموت بالحتة، أخي الشاب وأختي الفتاة وأولياء الأمور، أولياء الأمور اللي سايبين أولادهم يسرحوا طول النهار في الشوارع طول النهار، بنت ومن دول تخرج من المدرسة الإعدادي ولا أنا بقول الكلام ده، بقول على اللي بشوفه بعناية تحت بيتي وعند المدارس وفي وهكذا، والمولات بسم الله ما شاء الله، واللي هي المولات اللي هي السناتر ديت، تلاقي البنت أصلا ممكن ما تروحش المدرسة كمان، وأبوها طبعا في الشغل مسكين عاوز يجيب لها 10 جنيه عشان تاكل وتلبس وتشرب، ودول كعب داير في المدينة عندنا، لا بقولك على اللي بشوفه بعناية، ومقابلات ولقاءات و و و مش عاوزين نطلع عورات المجتمع قوي، بس لازم نعالج، ما هو لازم نشخص الداء عشان نتعرف على الدواء. عايزين أولياء الأمور يتابعهم، أولياء الأمور كده يتابع بنته، يتابع ابنه بيروح فين، بيجي منين، اتأخر بره ليه، اتأخرت بره ليه، ادعى انك تدخلي بيت البيت الساعة 12 كنت فين، ودلوقتي يكون باسلوب تربوي حكيم برضو، مش هقولك يعني ان هو ان انت في حبس، لا باسلوب تربوي حكيم، اراقب ابني وراقب بنتي من غير ما يشعر ان انا براقبه، من غير ما يشوفني، والتوجيه برضو يكون بالنقاش وبالتي احسن دون ما عنف عشان الامور ما تجيش بالعكس. اه الكلام ده مظبوط، انما نهملش الاهمال اللي هو اللي بقى اصبح عادة فينا. الاب مشغول بايه؟ بان هو المهم عنده هيجيب ال 500 600 جنيه اخر الشهر عشان يحاول يمشي نفسه، والامه تنزل تسوق عشان تطبخ. طب والعيال دي الاولاد دول مين هيربيهم؟ مين اللي هيعصمهم من الفتن المتلاحقه دي؟ مين اللي هينجيهم من الخطر الدائم ده؟ انا عاوز اولياء الامور اللي قاعدين قدامي دلوقتي يتخيل كده لو ان ابنه دخل عليه في يوم من الايام تعبان ودايخ وروحه رايحه، وخده يكشف عليه، الدكتور قال له ابنك عنده الايدز، او البنت تعبت دخلت، ايه يا بنت فيك ايه، كشفنا عليها حللنا عندها الايدز، نكشف عليها نلاقيها بنت مفيش اي مشاكل، امال يا بنتي، لان ده المستساغ بين الشباب والفتيات دلوقتي، يعني قبلة كده على الماشي بتاع وخلاص، عشان يعني يقول لك عشان على من يعني مش عاوزين نخوض، احنا عارفين ايه اللي بيحصل، يبقى لازم نتابع. قبلة دمرت انسان بايه؟ بالايدز، والعياذ بالله، عفانا الله والسامعين. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم معانا دايما اسلوب الوقايه خير من العلاج، فيقول لك لان يطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه خير من ان يمس جلد امراه لا تحل له، وهو الذي قال اني لا اصافح النساء. والسيده عائشه قالت والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه لا تحل له، حتى لما بايع النساء الأنصار بايعهم مشافهة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هنعمل إيه؟ ربنا بيقول لنا هو الزانية والزان، ونحن نتكلم النهاردة عن علة الإيه؟ عن علة الزنا. إيه أسباب الزنا؟ إيه اللي خلى الزنا موجود في مجتمعنا؟ علمنا منه ما علمنا وجهلنا منه ما جهلنا، لكننا بنشوف زنا وبنسمع عن جرائم زنا، وهتكلم عن بقى الجريمة الخطيرة برضو اللي هي ظهرت في برضو في المجتمع اللي هو زنا المحارم، هنتكلم عليه برضو إن شاء الله بإذن الله. فمن أسباب الزنا ضعف الإيمان، ده أكبر سبب في وجهة نظري، إن الإنسان منه كلما قل إيمانه بالله كلما تجرأ على حرمات الله، وكلما قل خوفه من الله. لكن لو إيمانه قوي خوفه من الله سبحانه وتعالى هيكون قوي، وكذلك تورعه عن المحارم هيكون شديد، فاذا ان شاء الله باذن الله يعصمه الله تبارك وتعالى من جريمه الايه؟ من جريمه الزنا. يبقى عشان نعالج انفسنا لازم نعمل على تقويه الايمان. وانا نفسي يجي اليوم وربنا سبحانه وتعالى يكحل عينيا بهذا اليوم الذي تنشا في مدارسنا وفي جامعاتنا ومعاهدنا، تتعمل كده حصه تسمى حصة الإيمان. حصة الإيه؟ حصة الإيمان. يعني إيه حصة الإيمان؟ يعني يكون في المقرر كده مادة تدرس كل يوم، يدرسها ناس أتقياء أسوياء، مش بس بيقضوا مهمة وخلاص، يدخل كده الفصل يغرس الإيمان في نفوس الأطفال. تخيل انت الطفل الصغير ده العجينة الطرية دي لما تشكله منذ صغره على مراقبة الله. سهل بن عبد الله التستري قالوا له يا إمام يعني كيف صرت إلى ما صرت إليه من الزهد والورع والخوف من الله سبحانه وتعالى؟ قال بسبب خالي، كان له خال محترم ما كانش بيعزم عليه بسجارة ولا بياخده معاه يسمع فيلم في السيمة، ولا كان خال محترم بيربي ولاد أخته بما يرضي الله ورسوله. فقال له يا بني، خاله قال لسهل، قال له يا بني إذا أردت أن تعصي الله فقل ثلاثة كلمات، فقل ثلاث كلمات، قل الله شاهدي، الله ناظري، الله مطلع علي. قال قول ايه؟ الله شاهدي، الله ناظري، الله مطلع علي. كمان مرة تالتة عشان خاطر حبايبنا، الله ناظري، الله شاهدي، الله مطلع علي. قال له التلات كلمات دول كل ما تيجي تغضب ربنا او تعصي ربنا سبحانه وتعالى اقعد كرر الكلمات دوت. فتخيل غلام او طفل نشأ على هذه الكلمات يقع في جريمة الزنا؟ مستحيل بتوفيق الله سبحانه وتعالى طبعا، لكن خلاص معالم الإيمان خلاص بقت أصبحت من ركائز ومن دعائم قلبه. يبقى أول سبب للوقوع في جريمة الزنا ضعف الإيمان، نعالجها بإيه؟ بتقوية الإيمان والأخذ بكل الأسباب التي تزيد من إيماننا. وإحنا عندنا في عقيدتنا الطاهرة أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكل ما هتطيع ربنا أكتر كل إن شاء الله ما إيمانك هيتقوى أكتر. طيب من ضمن أسباب الوقوع في جريمة الزنا إطلاق البصر وراء المناظر المحرمة والصور الفاتنة. يعني واحد قاعد على النت 24 ساعة يدخل على المواقع الإباحية التي كما يقول شيخ حسان عنها التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجرة. أي والله المواقع الإباحية تحول الزهاد العباد إلى فساق فجرة. وأنا كنت مرة قرأت قصة داعية والعياذ بالله ربنا عافينا وكلنا على خطر طبعا، كان يعني ابتلاه الله بأنه كان يتتبع المواضع الإباحية وما إلى ذلك، إلى أنه هو بعد ما كان داعية بسبب المواقع الإباحية فتن بها والعياذ بالله، وبعد ذلك طبعا تاب الله عليه ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا. فإطلاق البصر، أنت خلاص تشبعت، صور متخزنة عندك في الميموري بتاع دماغك، في الذاكرة بتاع دماغك، عمال تستدعي طول النهار صور لنساء أجنبيات عنك و و و، فعندما تسنح لك أي فرصة على طول تقع في الجريمة على طول فورا. لكن لو أنت إنسان عفيف، إنسان بصرك طاهر، بصرك نظيف، أكيد بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيقلل وازع هذه الجريمة في قلبك. من ضمن أسباب الوقوع في جريمة الزنا الاختلاط. الله، هو احنا لحد امتى هيفضل عندنا المصيبة دي؟ ايه المصيبة يا عم الشيخ؟ مصيبة الاختلاط دي، هو ايه الداعي يا اخوانا ان الجماعات تكون مختلطة؟ وايه الداعي ان الفصول تكون مختلطة في الثانوية وبتاع؟ تخيل يا اخي ان مثلا عندنا في العبور مدرسة مثلا زي مدرسة الصنايع مثلا، مدرسة مختلطة، ولما جم مرة عملوا في الابتدائي في مدرسة اسمها معاذ حدث جرائم، والله مش عاوز اقول جرائم بشعة، واطفال في الابتدائي وفي الاعدادي جرائم بشعة، فكان على اثر ذلك ان خلوها فترتين. طب ما كمل الاول ليه الاختلاط؟ ايه الداعي للاختلاط؟ ايه الداعي ان الطفل او الطالب في الجامعة اللي هو والعياذ بالله جنبه هتتفرتك من كتر الغلب اللي هو فيه، ايه الداعي ان احنا نقعده جنب فتاة متفجرة الانوثة؟ خلينا واقعيين، ايه الداعي يعني؟ بقى كين انا انت عاوزني احفظ وركز واستوعب علم وانا راجل محروم وراجل بنام على ظهر اخيل افكر اقول امتى ربنا يمن عليا وينم عليا واتزوج واعف نفسي، ها؟ قاعد كده وجنبي فتاة ما شاء الله تبارك الله، والشيطان طبعا قاعد فين؟ مش قاعد بينا، ده قاعد جوانا وعاوز نحصل علم. هو الناس بيتكلموا عن مستوى التعليم المتردد في مصر، ليه ما بيتكلموش في القضية دي؟ قضية الاختلاط في مدارسنا وفي جامعاتنا. هو ليه الناس بتعمل ثورات لما هو للدنيا فقط للقمة العيش؟ ليه ما فيش ثورات ووقفات إذا كان يعني في إذا كان لابد من الوقفات؟ أو شيخ الأزهر أو علمائنا ينادم بفصل البنات عن البنين في المدارس والجامعات، لأن ده ما فيش ضرورة تستدعي ذلك. ولما بنحب نحل بنحل. ليه؟ أنا دخلت مرة في حياتي، والله العظيم مرة واحدة في حياتي، كنا رايحين نجيب ورق من هناك أنا وزميل ليا، نجيب براءة رسالة الماجستير من هناك، دخلت جامعة القاهرة مرة واحدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا أدخلها مرة أخرى طالما أن هي بالوضع ده. حدث ولا حرج، برضو بقول كلام الكل عارفه والكل حافظه والكل فهمه. ما أنت عارف داخل محراب من محاريب العلم، ولا داخل صالة رقص، ولا صالة ديسكو، ولا أقول إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه، وتبص كده كرنفال من الملابس. طبعا الكلام ده لو سمعه حد من إخواننا لربنا يهديهم يقولك آدي التخلف بعينه. ده احنا بنعمل كده نلزق الواد في البيت كده عشان نفرغ الشحنة المكبوتة اللي جواه، عشان كده يطلع يبقى عادي. ده أخته هو ضيعنا غير كلمة أخته، هو ضيعنا غير ان احنا نسيب الولد مع بنت عمه في شقة واحدة ونقول زي أخته، هو ضيعنا لما احنا نسيب الولد مع بنت عمته ونقول زي أخته، الواد مع بنت خالته نقول زي أخته، الجار مع جارته نقول زي أخته، يروح يوصلها ويجيبها ويوديها. مش نفوق بقى؟ مش كفاية بقى انتهاك الأعراض بقى من دون أن نشعر؟ الاختلاط نربي. بقولك احنا الجيل بتاعنا واللي قبل كده بنقول يعني ايه ربنا، يعني بص ربنا يصلح أوضاعنا. الأمل، كل الأمل بعد الله سبحانه وتعالى في الناشئ، في الجيل الجديد اللي طالع ده. هو أربي في نفسي بنتي لو على رقبتك ما تقعديش جنب شاب. أقول لابني هذه حرام عليك، والنبي قال لك لأن تطعن في رأسك بمخيط من حديد خير لك من أن تمس جلد امرأة لا تحل لك. يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى حتى الأنبياء ربنا لما بعثهم ما شلش منهم غريزة الميل نحو الأنثى. الأنبياء نفسهم ربنا سبحانه وتعالى كما نص على ذلك جعل لهم أزواج وذرية. ماشي الكلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله تبارك الله، ليه؟ علشان هو ده الإنسان، هو ده البشر السوي. فما تجيش تقنعني إن أنا خلي ناس مختلطين ببعضهم كده سلطة في بعض وأقول الولد هيبقى قاعد متفتح، ده ولد مستنير، ده الولد ده متقدم، ده قاعد بيحافظ على 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 زميلته كأنه إزاي يا أخوانا؟ والله لا يقول هذا إلا من فقد أو فقدت عنده معالم الرجولة وسكبت على نيران الغيرة عنده ألواح من الجليد، ما عادش بيحس، ما عادش عنده غيرة على حرمات الله سبحانه وتعالى. الاختلاط من أكبر الأسباب التي تدعو إلى الزنا في مجتمعنا. وبالمناسبة بقول بقى عشان نطبق الحدود عاوزين نقلل من ظاهرة الزنا دي، عشان أقلل من ظاهرة الزنا لازم أجف في المنابع اللي بتنتج لي وبتنبع لي بالزنا. من ضمن المنابع دي إيه؟ الاختلاط. وتعالى شوف كده أبنائنا وبناتنا وإخواتنا اللي في الجامعات، يقول لي يا خالي ده احنا عندنا تلت الجامعة ولا تلتين الجامعة متزوجين عرفي. وده واقع. وأسئلة بتيجي الواحد كتير بهذا الشأن من جراء ايه؟ من جراء الاختلاط. الاختلاط في الجامعات، في المدارس، الاختلاط في العمل. انت لما تخش على مصلحة حكومية وتسمع اللي بيتقال في المصلحة ديت بين الرجال والنساء، وان امرأة تكون عديمة الكرامة، ربنا يهدي الجميع، تتكلم في أسرار غرفة النوم مع زميلها، أو زميلها يتكلم في أسرار غرفة النوم مع زميلته بدعوى أن هم أصحابه بيأكلوا في طبق واحد وفي سندوتش واحد، هل هذه أمور يرضاها الله سبحانه وتعالى؟ يبقى أول سبب في انتشار جريمة الزنا ضعف الإيمان. العلاج إيه؟ نقوي إيماننا بطاعة الله. تاني سبب إيه؟ الاختلاط. نحجم الاختلاط بل نقضي عليه تماما، وده شيء سهل وبسيط ولا هيكلفنا بقى اقتصادي ولا مش اقتصادي. وعلى ما يحصل الكلام ده نغرس في نفوس أبنائنا وأطفالنا إن الاختلاط ده شيء محرم شرعا إلا بحدوده وضوابطه. طيب من ضمن أسباب الزنا الخلوة بالأجنبية. أنا بستبشع وبستنكر مثلا على سبيل المثال، أنا بتكلم على حاجات من الواقع أكتر عشان نبقى متفاعلين مع بعض، بستنكر إن صاحبنا الرجل الهمام دوت يبقى قاعد في البيت ولا في الشغل بتاعه ويخلي مراته تروح تكشف عند طبيب لوحدها. طبعا اخواننا الاطباء ربنا يحميهم ويحفظهم، عاملين القسم وكل شيء، لكن احنا نفوس، احنا بشر، وديك انت بتشوف وبتسمع ربنا يلطف ويسلم باعراضنا او في اعراضنا. يا اخي ازاي تسمح بهذا الامر، او تسمح ان بنتك تروح الدرس تاخد درس خصوصي عند مدرس لوحدها، تقعد هي وهو، او تقعدهم على جنب وتقول ايه انا اصلا واخد بالي منهم. يا عم الحاج الغيرة، يا عم الحاج الله غيور يغار على حرماته، الله غيور يغار على حرماته. الغيرة يا اخوانا اللي بيجري في عروقنا ايه؟ دم، مش مية، مش تلج. كيف نعمل كده؟ كيف الواحد يروح يكشف على مراته على زوجته عند طبيب؟ خلاص اذا تعذر يعني الامر وفيش طبيبة، وبعدين يسيبها تروح لوحدها وبيسمع مهازل وبيشوف مهازل. وشفنا احنا تابعنا في التلفزيون قضايا بعض الاطباء اللي كان بيصور المريضات. يستقيم الكلام ده ازاي مع قول سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم، ها، من كان يؤمن، تخيل عدها من قضايا ايه؟ من قضايا الطعن، من قضايا او من لوازم الايمان، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. حتى الحديث ده ما نفدش من السفلة اللي بيتهكموا بحديث سيدنا النبي. يجي لك كده في الافيش ولا في بتاع، يقول له ايه؟ يقول له اصل انا كنت انا وهي وكان الشيطان جاي في السكه. لا حول ولا قوه. شوف التجرؤ على حرمات الله، شوف الاستهزاء بشرع الله سبحانه وتعالى، شوف الاجرام اللي بيسموه فن، اللي بيسموه تقدم، اللي بيسموه تنوير، وهو تبوير وتدمير في عقول الامه وفي عفه الامه. ها النبي يقول لك اللي عنده ايمان بالله وباليوم الاخر ما يجتمعش هو وامراه في مكان واحد إلا مع ذي محرم منها. ليه؟ لأن ثالثهم الشيطان. سيدنا الشيخ كشك عليه رحمة الله وطيب الله ثراه ونور الله قبره وقبور علمائنا أجمعين، كان يقول لك في الحتة دي إيه؟ حتى ولو كان يحفظها القرآن. ليه سيدنا؟ يقول لك هيجي عند سورة يوسف وهو بيحفظ سورة يوسف وغلقت الأبواب وقالت إيه؟ هيت لك. تقول له اشرح لي يا عم الشيخ، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. طبعا ده مشهد من المشاهد اللي عرضها القرآن في قضية ايه؟ تحرش امرأة العزيز بسيدنا يوسف عليه السلام. فشوف الشيطان ممكن يدخل له منين ويدخل لها منين؟ من التفسير. فسر لي الآية دي يا عم الشيخ. فحتى شوف الشيخ يقول لك ايه؟ ولو كان يحفظها القرآن. تحت أي ذريعة؟ تحت أي حجة كذابة وفارغة؟ ما يخلوش بيها. ايه اللي بيحصل؟ الواقع بيقول ايه؟ العلة الموجودة في المجتمع بتاعنا بتقول ايه؟ إن صاحبنا بالله مجرد ما يجيب 2 كيلو سكر وإزازة شربات ويجي يقرأ الفتحة بتاعت البيت، معرفش الفتحة دي إيه طبعا بالظبط، خلاص كده وخلاص بقى واحد من البيت. يدخل على حماته، دي بقت ماما بقى، خلاص الواد بيقول ماما وبابا، يسلم عليها ازيك يا ماما وبوس من هنا ومن هنا. يا ابني أنت ما عقدتش على بنتها، دي أجنبية عندك ما ينفعش تبوسها. لا يبص أحسن ما يبقاش إتيكيت ويبقى واد جلانف كده وما بيعرفش يقدر حماته وتغضب عليه وتسحب منه الرخص. ويدخل بقى على البنت، سبحان ربي العظيم، هو لسه قاري فاتح، لسه خاطب، يتزوج البنت وامها واخواتها. ازاي بتبقى عمليه سداح مداح؟ يهرج مع خطيبته ويهرج مع اخواتها البنات، وكف على كف وكف على كتف وكف على ظهر وكف على رجل، واقول انت الباقي. انا بقولش كلام من فراغ، قسما بالله العلي العظيم والله شاهد على كلامي. جالي اكثر من حالة في المسجد، شباب خاطبين بنات جايين بيعيطهم ان هم وقعوا في الزنا مع مين؟ مع حمواتهم اللي هم هيبقوا حمواتهم اللي هي ام خطيبته. ناس ناقصة الدين ربنا يهديهم، الواد لسه شاب فرفور صغنون كده، فاستخسرته ببنته. هنقول ايه احنا بقى في الاجرام؟ ربنا يتوب على الجميع. الابهات لازم يصحوا شوية، لازم ياخدوا بالهم، ما يشمهاش ولا يخلو بيها الا بعد ما يعقد عليه. وحتى بعد ما يعقد عليه، بعد ما تروح بيته، ليه؟ تقول لي انت بقى هتخرف ولا ايه؟ لا والله بخرف، ما باللي يجي لي شيء، انا شايف الواقع. ديك النهار برضو جاي لي حلوه، ديك النهار دي في الشرقيه بتقال عندنا كده، ديك النهار اتنين واحد عقد على 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 بنت وجم اختلفوا على ايه قبل الفرح، يعني في قضيه كده من سنتين اختلفوا على مفرش، على مفرش يوم الحنه اختلفوا على مفرش، المفرش ده يتفرش ولا ما يتفرش؟ حماته بتقول له يتفرش، هو قال لا والله ما مفروش، لا والله لا يتفرش، بنتك بنتك طالق. عمل معاه ايه بقى في السنتين دول وهو عقد عليها؟ حدث ولا حرج. تاني واحد تاني اختلفوا على طقم الانثريه، وقال لك للاسف طبعا الولد يعني بنى بالبنت، دخل بالبنت، هي مراته، هو مش زنا، انما البنت دي بوقفها ايه؟ لما تطلق قبل الدخول بها وبعدين تتزوج من اخر ويعرف ان هي ليست ببنت او ليست ببكر. ناخد بالنا من الكلام ده عشان ما نجيش نعيط بعد كده، عشان ما نندمش ندم يكلفنا حياتنا ويكلفنا اخرتنا كمان. الخطيب يخش البيت احدد له موعد مثلا كل اسبوع كل 15 يوم، ها، وبعدين احدد له من الساعة كذا للساعة كذا وهتقعد في حضرة الاهل جميعا، ان كانوا لابد يعني تقعد في حضرة الاهل جميعا، نتكلم بندردش بنتعرف عليك اكتر بتتعرف علينا اكتر، لكن اخدها وراح اجيب لها جزمة، اخدها وراح اجيب لها علبة الميك اب، اخدها واجيب لها مش عارف فستان الفرح، اخدها واجيب لها مش عارف ايه، كل دي مصايب وبلاوي بيحدث من وراها ما لا يعلمه الا الله. الشاب يجي يحدثني في المسجد كده اقول له هي دي انت خاطب؟ قال لي اه. وصلت لمرحله ايه؟ وواحد يقول له وصلت لمرحله مسك الايد، الثاني يقول لك انا وصلت لمرحله البوس، الثالث واقع ولا مش واقع؟ واقع والله العظيم. يبقى سيدنا النبي الذي لا ينطق عن هوى قال لنا كده: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. نحافظ بقى على على بناتنا، نحافظ على أعراضنا. وإخوان الشباب اللي بيدخلوا البيوت في الخطبة وما إلى ذلك يعرفوا أن البيوت لها حرمة، ويعرفوا أن الأعراض لها أثمان، وأن هذا العرض لا يحل لك إلا بكلمة الله على كتاب الله وعلى سنة الصادق المعصوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الخلوة بالإيه؟ بالأجنبية. ولذلك النبي شوفه في نداء وتحذير شديد اللهجة بيقول لنا إيه؟ إياكم والدخول على النساء. يا الله، اوعوا تدخلوا على النساء. فواحد قال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ ركزوا يا أخوانا، ركزوا يا أمهاتي، ركزوا يا أبائي عشان تصونوا أعراضكم من جريمة الزنا. إياكم والدخول على النساء. فقال قائل أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم الحمو الموت. الحمو الموت يعني إيه؟ واحد بيقول له يا رسول الله أرأيت الحمو؟ يا حماتي، خالة مراتي، عمة مراتي، أخت مراتي، بنت أخت مراتي، مش عارف إيه اللي هو يقولك إيه ده، أخت مراتي حماتي، ها، وخالة مراتي حماتي، الكلام المعروف في العرف بتاعنا ده. النبي بيحذرنا ليه؟ لأن في قاعدة بتقول إذا وجدت الألفة ارتفعت الكلفة. يعني إيه؟ يعني لما أنت تقابلني في أول مرة أو لما أنا أقابل سعادتك في أول مرة، يا معالي، أقول لك يا معالي الدكتور ويا صاحب الفضيلة وكذا وكذا. مرة في مرة في مرة لما نقعد مع بعض ونشرب كوباية شاي ونضحك كده وكف على كف وأقول لك نكتة وتقول لي نكتة، هقول لك يا فلان ده إذا ما دلعتكش كمان، صح ولا مش صح؟ ليه؟ خلاص بقى في ألفة بينا فيرتفع التكليف. فنفس النظام، الولد أو الزوج مع حماته، مع عمته، مع عمة مراته، مع كذا مع كذا مع كذا، مفيش تكليف، فيبقى أجرأ على ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك شوف النبي لما يقول لنا كده في معادلة رهيبة، الحمو الموت، الحمو الموت. واحد جاني المسجد، بقول لكم من الواقع، بقول لكم من الواقع، ولد جاي دخل بيشتكي من وقوعه في الزنا مع زوجة خاله. ليه؟ رايح عند خال، خالك مش موجود تدخل ليه؟ وانت يا مكلوبة جوزك مش موجود اللي هو خال تدخليه ليه؟ أصل يا عم الشيخ مش غريب يا عم الشيخ، ده واحد من البيت، ده ابن أخت زوجي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يصح إلا الصحيح يا أخوانا. دي أعراض، ده الأعراض ديت الشرع جعلها من مقاصد الدين العليا، حفظ النفس والعقل والعرض والمال، أو حفظ الدين والعقل والعرض والنفس والمال، حفظ العرض ده من كبريات القضايا في الدين. فناخد بالنا ونحافظ على حدود ربنا سبحانه وتعالى، ونحافظ على حدود الله تبارك وتعالى، عشان نحافظ ونصون أعراضنا. الأعراض غالية، الأعراض دي الاعتداء على الأعراض والوقوع في جريمة الزنا يهدم البيوت صاحبة العز والشرف والكرم. الانتهاك الأعراض يذل رقاب من انتهكت أعراضهم. فلما نحافظ على حدود ربنا بإذن الله سبحانه وتعالى ننجو من هذه العلة الخطيرة إن شاء الله. بإذن الله رب العالمين هيكون لنا استكمال بإذن الله مع هذه العلة، علة الزنا الداء والدواء، نكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. يعني هذكر في ختام الحلقة، هذكر بأمرين. الأمر الأول كما أوصاني إخواني إن أنا أذكركم بتردد قناة الرحمة الجديدة على النيل سات، وهو 11823 رأسي، 11823 رأسي، معامل ترميز 27500، وتنشروها إن شاء الله على المواقع وعلى صفحات الفيسبوك وعلى أبواب المساجد وما إلى ذلك، وجزاكم الله خيرا. الأمر الثاني إخوانكم في الدعوة السلفية بمدينة العبور يدعونكم غدا الأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى لحضور مهرجان خيرات الثورة، مهرجان خيرات الثورة، والتي إن شاء الله سنقوم فيها بتوزيع بعض الوظائف وبعض المعونات العينية والمادية على بعض الفقراء وبعض الأسر المستحقة لهذا. ويحضر أيضا بإذن الله في ختام المؤتمر بعض من أساتذتنا وعلمائنا يلقون بعضا من خواطرهم وكلماتهم الطيبة على مسامع الحاضرين. فإن شاء الله الدعوة عامة للجميع في مدينة العبور في الحي الثاني، مركز شباب العبور أمام السنترال شارع نعمان جمعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جهودنا في خدمة دينه أجمعين، وأن يجعلنا من جنده المخلصين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
في الدين شفاء الإنسان، والتقوى حصن وأمان.